ما زلنا مع المهذب ووصلنا في كتاب الرهن إلى كتاب إلى باب الحج. راح نتكلم على الحج من أجل الضعف، ضعف البنية، ضعف التصرف، ضعف الأهلية. نعم. بوريكتي أحسن الله إليك وأدام الله عليك الخير وزادك حرصا، اللهم أمين أمين. ومع ذلك لابد من بعض اللوم على بعض التقصير، ليس على كل التقصير لكن على بعض التقصير. حفظكم ربي جميعا. نعم. مسألة، وإن أراد الولي أن يأكل من مال المولى عليه، فإن كان الولي غنيا لم يجوز له أن يأكل، وإن كان فقيرا ويقطعه العمل على مال المولى عليه من الكسب لنفسه، قال الإمام الشافعي: فله أن يأخذ من مال أقل الأمرين من كفايته أو أجرة عمله، حق له حتى لا يصل إلى أجرة عمله. المسألة دائرة على التنصيص الذي جاء في كتاب رب العالمين سبحانه وجل في علاه، قال: ولا تأكلوها أسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف وجوبا، ومن كان فقيرا قال فليأكل بالمعروف، وهي ليست بالأجرة، فليأكل بالمعروف ما يكون له من كفايته فقط. فإن زاد على ذلك من كمالات فهو واقع في المحظور، فوجب عليه أن يكتفي بما تكون كفاية له، لأن الأصل فيها المنع والأصل فيها الحرمة. فلما حدث طرو الإيجاز وهو فتح بعض مغاليق ما كان مغلقا، كان على قدرها، لأنه ينزل منزلة الضرات، والضرات تبيح المحظورات لكنها تقدر بقدرها، ولكنها تقدر بقدرها. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فلا تأكلوا أموالهم مبادرة قبل أن يكبروا ليأخذوها، وأنه إن استحق بالعمل شيئا يستحق كما قلنا الكفاية إن كان فقيرا. وهل يضمن الولي ما أكله بالبدن؟ في قولان: يجب عليه ضمانه في ذمته لأنه استباحه للحاجة من مال غيره، فواجب عليه قضاءه كمن اضطر إلى طعام غيره. الثاني: لا يجب عليه ضمان، لأن الله تعالى أباح له الأكل، وهذا الراجح الصحيح. هو أصالة الرعاية والوصاية هنا، يعني هو لا يأخذ عليها أجرة، ولذلك قلنا بأنه إن اعتنى بماله له أن يأكل، ولأنه لو لم يكن كذلك وكان الأمر على الضمان لترك كل شيء، ولا ترد وصيا ولا وليا لليتيم أو للصغير. لا يجب عليه ضمانه لأن الله تعالى أباح له الأكل بقوله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال مسألة: ولا يفك الحجر عن الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد. هذا لأصل قول الله جل في علاه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني إن آنستم الرشد منهم وكانوا قد بلغوا الحلم ادفعوا إليهم الأموال. يبقى دفع الأموال بشرطين: الشرط الأول هو البلوغ، والشرط الثاني هو إناس الرشد، والمراد به العلم برشدهم عند التصرف. إذا قلنا بهذا فالبلوغ كيف يطلع عليه المرء حتى يصل أو تصل الحقوق إلى أهلها؟ الحق بأنه ثلاثة، يحصل البلوغ بخمسة أشياء، يحصل البلوغ بخمسة أشياء، ثلاثة منها يشترك فيها الرجال والنساء، وهي الإنزال المني، والسن 15 سنة، والإنبات، إنبات شعر العانة. نعم. وثنتان تختص بهما النساء الحيض والنفاس أو حيض والنفاس والحمل. حيض والنفاس والحمل. أما الأول الإنزال فمتى خرج منه المني هو الماء الأبيض الدافق الذي يخلق منه الولد في الجماع أو في النوم أو اليقظة فهو بلوغ، يعني إذا احتلم إذا أنزل المني فهو علام على بلوغه. قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فلما أمر الأطفال بالاستئذان إذا احتلموا دل على أنهم قد بلغوا مبلغ الرجال. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وعن عطية القرظي أنه قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان محترما أو نبتت عانته قتل، فلو لم يكن بالغا لم يقتل، لما قتل لأنه لا يقتل. نعم، يبقى الأول هو الإنزال، هذا أول علامات البلوغ. قال الإمام مسعود هل يكون الاحتلام من الصبية بلوغا؟ يعني لو احتلمت الصغيرة الجارية يكون هذا بلوغا؟ والله هذا طرح المسألة فيها نظر، طرح المسألة أصالة فيها نظر. لما ما هذا؟ طرح المسألة أصالة فيها نظر. ممتازة يا باشمهندس نعيم، بوركت لفضة فوق. نعم، الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. نعم، ففيها في المذهب وجهان، لا يكون بلوغا لأن النبي قال وعن الصبي حتى يحترم ولم يذكر إلا الصبي. سبحان الله، هذا زيادة، هذا زيادة. والثاني وطريقة أصحابنا البغداديين أنه بلوغ، وهذا لحديث أم سليم. نعم، ممتازة، هذا حديث أم سليم رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقالت أم المؤمنين عائشة فضحت النساء أو يكون ذلك، فقال فبما الشبه. نعم، هو لما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ماذا على المرأة أن هي احتلمت؟ قال الغسل إذا رأت الماء. فلما قالت فضحت النساء تربت يمينك، قال بل تربت أنت يمين، فبما يكون الشبه. إذن هذا الإنزال سواء في المرأة في الجارية أو في الصبي يكون ويعد بلوغا. نعم، الإنزال أول العلامات. العلامة الثانية بلوغ السن، فهو إذا استكمل 15 سنة الرجل أو المرأة يكون قد تم البلوغ له. فالبلوغ يحصل بالطعن في أول سنة 15 سنة. عند وجه عندنا، والأصل أنه إذا استكمل 15 سنة أو 15 سنة يكون قد بلغ. نعم، وهذا قاله أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة، وأبو حنيفة قال لا يبلغ الغلام إلا 19 سنة. الحق لا تجد رواية فيها التنصيص على ذلك إلا ما جاء من رواية ابن عمر، وما جاء من رواية ابن عمر الحق أنها ظاهرة في هذا الباب. وفي رواية قال إذا بلغ 18 سنة وإذا بلغت الجارية 17 سنة. قال مالك وداود ليس للسن حد في البلوغ. والحق أن حديث ابن عمر فيه ظهور على أن سن 15 هو السن الذي يحسب فيه البلوغ. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: عرضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام بدر وأنا ابن 13 سنة فردني، وعرضت عليه عام أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني في المقاتلة. لما عرض عليه وابن 15 سنة جعله مقاتلا وأجازه، ولا يجاز في المقاتلة إلا لبالغ. وأيضا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استكمل الغلام 15 سنة كتب ماله وما عليه وأخذت منه الحدود. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به. الحق بأن السن حديث ابن عمر ظاهر فيه، لأنه ما جوز له ذلك إلا أنه صار من المقاتلة. وأما الثالث والعلامة الثالثة الإنبات، فهو نبات الشعر القوي الذي يحتاج إلى الموسى، إذا كان نبت على العانة فهو بلوغ. والخلاف عندنا هل هو بلوغ بذاته أم هو علامة على البلوغ، فيها قولان. القول الأول هو بلوغ بذاته، لأن ما حكم به البلوغ كان بلوغا في نفسه كالاحتلام. ثانيا أنه ليس ببلوغ في نفسه، إنما هو دلالة على البلوغ، لأن العادة جرت أنه لا يظهر إلا في وقت البلوغ. فإن قلنا إنه بلوغ في حق الكافر كان بلوغا في حق المسلم، لأن ما كان بلوغا في حق الكافر كان بلوغا في حق المسلم كالاحتلام، ولا فرق، لا فرق، والشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. وإذا قلنا بأنه ليس ببلوغ في حق الكافر وإنما هو دلالة على البلوغ، فليجعل في ذلك دلالة في حق المسلم، ففيه وجهان أيضا، وقيل فيه قولان. أحدهما دلالة على البلوغ، لأن ما كان دلالة على البلوغ في حق الكافر كان دلالة وعلما على البلوغ في حق المسلم كالحم. الثاني أنه لا يكون دلالة على بلوغ المسلم، لأنه يمكن الرجوع إلى معرفة السن، لأنه مولود بين المسلمين ولا يمكن ذلك بسن الكافر، فلذلك جعل الإنبات علما على بلوغه، ولأن الإنبات قد يستدعى بالدواء قبل أوانه، فالمسلم قد يتهم بأنه قد يعالج نفسه للإنبات. وإن سألت لما قلنا ماله مثلا في المجلس الحسبي ماله محجوز حتى يبلغ الحلم ويريد أن يتعجل فيفعل ذلك، ولأنه يستفيد بزوال الحجر عنه وكمال التصرف وقبول الشهادة، والكافر لا يتهم بذلك لأنه لا يستفيد بذلك إلا وجوب القتل وضرب الجزية. وقال أبو حنيفة: الإنبات لا يكون بلوغا ولا دلالة على البلوغ في حق الكافر ولا المسلم. طبعا الأصل في ذلك عندنا دليل واضح، أعطيه القرظي، بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حكم عليهم على بني قريظة أن تقتل المقاتلة فكانوا يكشفون عن أذرهم. نعم. فمن وجده قد أنبت تركه، ومن وجده لم ينبت قتله، ومن وجده لم ينبت تركه. وهكذا كان القرظي حمد الله أنه لما ما كان قد أنبت في هذا الزمن. وسعد لما حكم ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وهذه دلالة واضحة جدا على اعتبار هذا الحكم. وأما الإنبات كيف يعرف؟ قيل يدفع إليهم شمع أو طين رطب يلزقونه في الموضع، يلمس ذلك من فوق ثوب ناعم، يكشف حالا بعد حال. والصحيح أن لأن سعدا أمر بكشف بني قريظة، والكشف هنا وإن كانت تتكشف به العورات لكن هذه حاجة كالعلاج بل وكالجماع، فله ذلك تكشف. وأما خضرة الشارب يعني سواده ونزول العارضين ونبات اللحية وخشونة الحلق وقوة الكلام وانفراج مقدم الأنف ونهود الثديين فليس شيء من ذلك بلوغا، لأنه قد يتقدم على البلوغ وقد يتأخر. حق أنه علامة على البلوغ، علامة لكنها مرتبطة بالبلوغ مقدمات أو تأتي في أواسط السن أو في أواخره، يعني أواخر بدايته. إذن هذا الإنبات، على الراجح الصحيح أيضا علامة على البلوغ. الحيض، والحيض حقا علامة على البلوغ للجارية ليس للرجل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ومعنى أن تكون مقبولة أن ينظر فيها يطلب بها، ولو طلب بها إذن بلغت مبلغ النساء فجعلها مكلفة، والصلاة تقبل أو لا تقبل بوجود الحيض. وهذه الدلالة أن الحيض أيضا علامة من علامات البلوغ، والحمل أيضا علامة من علامات البلوغ. قلنا الحيض والحمل خاص بالنساء، وأما الحيض فهو بلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرأة، وأما الحمل فإنه ليس ببلوغ في نفسه، وإنما هو دلالة وعلامة على البلوغ. فإذا حملت المرأة علمنا أنها أمنت، ونزول المني دلالة على البلوغ. قال الله تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني ماء الرجل من صلبه وماء المرأة من الترائب من صدرها. قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال أمشاج يعني إخلاط بين ماء الرجل وماء المرأة. فإذا وضعت المرأة الحمل حكمنا بأنها قد بلغت قبل الوضع بستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد، لأن ذلك أقل مدة الحمل، وإن كانت مطلقة فأتت بولد يلحق الزوج حكمنا أنها كانت بالغة قبل الطلاق. يبقى إذن هنا نعلم كيف البلوغ، وهذا كله إطالة من أجل أن نعطي المال بالصبي الذي بلغ مبلغ الرجال. قال فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وهذا البحث في الحرص على أن يصل المال لأهله فقط. وأما الخنثى المشكل فإذا استكمل 15 سنة أو نبت له الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه، لأنه يستوي في ذلك الرجل والمرأة، وإن حمل زال إشكاله وبان أنه امرأة وحكم بأنه بالغ قبل الوضع بستة أشهر، وإن خرج المني منه أو من أحد الفرجين لم يحكم ببلوغه، لجواز أن يكون خرج من الفرج الزائد. وإن خرج منه الدم من فرج النساء لم يحكم ببلوغه، لجواز أن يكون رجلا وهذا عضو زائد. وإن خرج منه المني من الفرجين حكم ببلوغه، لأن خروج المني من النساء ومن الرجال يدل على البلوغ. قال الشافعي رحمه الله تعالى وإن حاض وأمنى لم يبلغ، لأنه لابد من انفراد بواحد من الاثنين، بهذا أشكل عليه مرة ثانية. اختلف الأصحاب فيه، فقال الصيمري إذا حاض من فرج النساء وأمنى من فرج الرجال لم يحكم ببلوغ، تعارضهما. وقال الشيخ أبو حامد وعامة الأصحاب يحكم ببلوغ، لأنه إن كان رجلا فقد احتلى، وإن كانت امرأة قد حاضت. وما ذكره الشافعي له تأويلان، أنه أراد أمنى وحاض من فرج واحد، أنه أراد حاض أو أمنى أو. فإن قيل هل جعلتم خروج المني منه من أحد الفرجين دليلا على بلوغه كما جعلتم خروج البول دليلا على ذكوريته أو أنوثيته، فالجواب أن البول لا يخرج إلا من الفرج المعتاد، والمني قد يخرج من المعتاد ومن غيره. يعني هو أيضا في الخنثى المشكل ينظر فيه ويحسن إليه، ثم ينظر فيه هل أمنى من فرج المرأة من فرج الرجل، حاض وأمنى هو مختلفين. فإن كان الاشتباه فهو مشكل ما زال، وإن كان الأمر على رفع الغمامة عن العين فهو بمعرفة علامات البلوغ فهو الذي قد حكم علماؤنا ببلوغه، سواء كما قلنا بأنه يعني ظهرت علامات وأمارات تثبت الرجولة ثم أمارات تثبت الأنوثة، نقول الكفة متعادلة، فهو مشكل، ما زال مشكلة حتى يأتي مرجح يرجح أنه للذكر أم هو للأنثى. هذا بالنسبة للبلوغ، هذا بالنسبة للبلوغ. أما الرشد فإناث الرشد هو إصلاح الدين والمال، لأنه قال فإن أنستم منهم رشدا، الرشد أيضا الرشد يكون بالمال ويكون أيضا بالدين، فإصلاح الدين والمال. فإصلاح الدين ألا يرتكب، صلاح الدين عند المتقدمين هو ألا يرتكب الكبيرة، صلاح الدين عند المتقدمين ألا يرتكب كبيرة، هذا صلاح الدين. يعني ما زال المرء في فسحة من دينه ما لم يسف دما حراما، ما لم يأتي بكبيرة من الكبائر، نعم واقف عليه. فصلاح الدين ألا يرتكب المحرمات والمعاصي التي تراد بها الشهادة، وهي كما قلنا الكبائر، أن يقع في كبيرة من الكبائر. وأما إصلاح المال ألا يكون مبذرا ولا يعرف قيمة المال الذي بيده. أبو حنيفة ومالك قالوا إذا بلغ الرجل مصلحا لماله دفع عليه ماله وإن كان مفسدا لدينه. وهذا المسألة صراحة فيها نظر، فيها نظر كبير جدا، أن ترى أن المالكية والأحناف يخالفوا الشافعية في ذلك. يا ترى من نظر ولمن نظر؟ أترك لكم مساحة أشوف الإجابة. من نظر ولمن نظر؟ والله هذا عجب، يعني فخ فيه ما فيه من العجب. ليتكم تكونوا قد أتيتم بالإجابة. قلت المسألة الشافعية المذهب يرون أنه حتى يدفع له المال لابد من صلاح في الدين وأيضا في المال، نعم لابد من إصلاح في الدين وفي المال. إصلاح في الدين ألا يرتكب كبيرة، وإصلاح في المال ألا يكون مبذرا. الأحناف والمالكية قالوا يدفع له المال إن كان مصلحا في الدين ولو كان مفسدا، إن كان مصلحا في المال وإن كان مفسدا للدين. قلت هذا عجب، فيه نظر ولما النظر؟ سبحان الله، الله يهديك يا جهاد، الله يهديك ويغفر لك، الله يهديك ويغفر لك، الله يهديك يا جهاد، الله يهديك، ربي يهديك يا جهاد، لفض فوق، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، سبحان ربي العظيم، أنت تشربتني، نعم لفض فوق، أقف معظما. أنت تيجي تشرح بقى أستاذ جهاد وأنا أذهب. الحق أن نقول النظر موجود، المالكية عندهم سد الذرائع في هذا الباب، إن كان مفسدا لديني لا طالما سيفسد المال، ولا تقل لي ما هو في كافر وبخيل وممكن، صدقني الفساد في الدين يؤدي الى الفساد، الى الفساد ايش في المال. ممتاز يا طالب العلم. فالمساله هنا المفروض المالكيه قولهم يكون موافق للشافعيه في هذا الباب. الشافعيه لا يقولون بسد الذريعه ويقولون بذلك، والمالكيه يقولون بسد الذريعه ولا يقولون بذلك. وهذا عندك ترى عند المفردات والتطبيق هناك عجب، ترى عجبا، ترى عجبا. ولأن ظاهر العرب قال فإن أنستم منهم رجدا فدفعوا إليهم أموالهم. والرجد كما قال علماؤنا قال ابن عباس الرجد والعقل والحلم والوقار، وهذا لا يكون إلا لمن كان مستحا لدينه قبل أن يكون مستحا لماله. نعم، فمن كان فيه خرب في دينه فساد في دينه لابد أن ينطلق الفساد إلى ماله. فإذا بلغ غير مصلح لماله ولدينه فإنه يستدام الحجر عليه ولا يرفع عنه الحجر، وهذا قاله جمهور أهل العلم. حفظكم ربي أحسن الله إليكم. فإذا وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا بلغ غير مصلح لماله لم يدفع إليه ماله، لكن إن تصرف فيه ببيع أو عتق أو غيره نفذ تصرفه، فإذا بلغ 25 سنة انفك عنه الحج ودفع إليه ماله، وإن كان مفسدا لدينه وماله لأنه قد آل له أن يصير جدا لأنه قد يبلغ 12 سنة. وهذا كلام عجيب من الأحناف، كلام باطل وضعيف جدا، والدليل عليه قال الله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر بدفع المال إذا كان الإناث بالرشد أو بالرشد، والرشد هو الصلاح في الدين وفي المال. نعم، نقف عند هذه المسألة في هذا الباب، ولو فيها أسئلة تفضلوا. يعني أخونا الفاضل طالب العلم يقول عندنا المذهب السائد في تونس الملكية، ولكنه في غرائب طارة يخالفون مالكا، طارة يخالفون أسلم. نعم وربي أنت يا طالب العلم أعرف أن فتراتك سليمة، أيضا أصحاب المذهبية يفعلون ذلك، الذين يريدون جر الناس للمذهبية يفعلون ذلك. يعني أنا ممكن أتيك بطلبة علم يسمعون هذا قلوبهم تنقبض من الفروع التي تسمع لا دليل عليها بحال من الأحوال، وتفريعات دقيقة عجب العجاب، والحديث ظاهر يخالفونه ولا شيء عندهم. إمامنا يعلم هذا الحديث، أنت لا تعلم. ليش؟ أنت لست عربيا، أنت لست ممن يفهم اللسان العربي، كأن الله كلمنا ورسوله كلمونا إما بالعبرية وإما بالأردو وإما كلمونا بلغة لا يفقهها أحد. استغفر الله. فطبعا هذا طبعا يعني منهم فيه ما فيه من الضياع. فالله المستعان. لو في أسئلة تفضلوا.
طب فهل يجوز شرعا أن يتحول دون النظر في بلوغه أتى كيف أو أعضاؤه؟
تكمل السؤال. والله أن القطار إذا صلى يتقف المصدق طلب العلم أديب، وأنا الطالب لما عندكم حتى ولو فات والكثير من علمكم ليس تقصان على الطلب، لكن العليم الحكيم شاء أن يفتح الطلب الآن فهو مش القبول والصدق استدراك مفات أم دعوما الحاح عطاب ما هو آت فرجاء. الله أكبر، ما أراك إلا ذلك، فاستبشر خيرا واستعن بربك ولا تعدد، ستكون في المصف الأولين وأنت الآن في المصف الأولين. الحديث أما السؤال هذا فسؤال عجيب جدا، ما أدري إذا كانت أصل هذه مسألة طبية أنا لا أفقهها، فلا بد من التخصص هو الذي يتدخل في هذا الباب. إن كانت الهرمونات كلها تميل إلى يعني إلى 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 النساء، لكن لابد أن يكون خنثى، لابد أن يكون له يعني ما هو فيه قابلية أن يكون امرأة أو يكون رجلا، يعني له عضوان. لكن الكلام على أنه امرأة يريد أن يكون رجلا هذا سيدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل من النساء ولعن الله المتشبهات بالنساء بالرجال والعكس بالعكس. نعم تفضل.
هذا
تكملة السؤال. نعم هذه إجابة.
بسم الله الرحمن.
لا ليس كما قلت سينزل تحت قوله سلام لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، وأيضا في قوله لعن الله المرأة الراجلة.
يقول حديث أسماء المذكور ضعيف أليس كذلك؟
وهو أين هو؟ الحديث مختلف فيه عامة حسنه الشيخ الألباني، حسنه بعض المعاصرين، أنا أدين الله بأنه ضعيف.
يقول هل يجوز أن يتصنع المرأة والرجل في الجماع لغلبة الذكور أو الإناث في الإنجاب؟
يعني إيه؟ أنا مش فاهم هذا السؤال. هل يجوز أن يتصنع المرأة والرجل في الجماع لغلبة الذكور أو الإناث في الإنجاب؟ هشام ما هذا؟ هذا أكيد كلام عربي أعلم، لكن النظم والنسق يتعبني، فأعد علي السؤال بطريقة أخرى، لم أفهم ما تريد. هل يجوز؟ نعم يجوز يا رمضان، يجوز. أخذ السؤال.
يقول هل يجوز أخذ حقن لتسكين الصداع أثناء الصيام؟
نعم يجوز، يجوز.
يقول شيخان الحبيب من الأمور التي تكرس التعصب المذهبي قول أحمد بن محمد الخلواتي الشهير بالصاوي المالكي الأشعري في حاشيته على تفسير الجلالين في الكلام على قوله تعالى ولا تقولن لشيء،
وأنا أحذر من هذا الباب.
يقول وعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله، فإن شرط حل الإيمان بالمشيئة حل الأيمان بالمشيئة أن تتصل وأن يقصد بها حل اليمين، ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو عطاس، ولا يجوز تقليد ما على المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضلال.
وهذا القول ضلال، وهذا القول ضلال، الحق أن هذا القول ضلال. هذا أعوص من هذا طالب العلم ما قاله الكرخي عندما قال كل حديث وكل آية خالف ما قال إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة، هذا أعظم ضلال من هذا الضلال، هذا حقا ضلال. يقول حصل حالة مماثلة في جامعة الأزهر ثم فصل الطالب من حول الأنثى، الله أكبر. إذن يعني قاربنا من الجواب الصحيح، يعني الحمد لله. بعض الناس يأخذون حقا حتى ينجبوا حتى أحد الجزء، تحديد الجنس يجوز لأنه من باب الأسباب التي يأخذ بها المكلف، تحديد الجنس يجوز، لا يجوز لأنه من باب الأخذ بالأسباب المشروعة يجوز. اللهم إنا نعوذ بك من التعصب الأعمى، ونعوذ بك أن نصد عن سبيلك، ونعوذ بك أن نقف صادين عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إلى الواسطية،
العقيدة الواسطية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم